بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أحمده تعالى وأتوكل على الحي الذي لا يموت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا شبيه ولا مثيل، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى كل من دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع أمثال القرآن نتحدث عن أمثال قرآنية حول حقيقة الدنيا وزخرفها، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس:
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
هذه الآية العظيمة ينبه الله سبحانه وتعالى فيها على حقيقة هذه الدنيا، ويشبه سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيا بأنها تتزين في عين الناظر إليها، فتروقه بزينتها، تروقه بزينتها، فتكون هذه الدنيا مزينة وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغترارا منه بها، حتى إذا ظن أنه سالك لها وأنه قادر عليها سلبها سبحانه وتعالى منه بغته، وهو إليها أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها. فشبهها سبحانه وتعالى بالأرض التي ينزل عليها الغيث فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر فيغتر به ويظن أنه قادر عليها وأنه مالك لها، فيأتيها أمر الله عز وجل عند ذلك فتدرك نباتها الآفة، وتكون هذه الآفة بغتة وتصبح كأن لم تكن من قبل شيئا، فيخيب ظنه وتصبح يداه صفرا خائبتين. فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواء، وهذا كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من أبلغ التشبيه والقياس. لقد قصد الله عز وجل بهذا التصوير القرآني الجليل ألا يركن الإنسان إلى الدنيا، وألا يغتر بزخرفها العارض، وألا يفتن ببهجتها وببهرجها حتى يتوجه إلى الله عز وجل، وأن لا يكون عبدا لسوى الله سبحانه وتعالى، لأن مدتها محدودة واللقاء حتم، فليست هذه الدنيا بدار خلود ولا بقاء، بل هي كما قال أحد الشعراء عن الدنيا: إن الحياة لثوب سوف تخلعه، وكل ثوب إذا ما رث ينخرع. قال هذا البيت الشاعر المعاصر البارودي بعد أن عاد من المنفى عام 1900، حيث مر بقصر الجزيرة فتذكر ساكن القصر إسماعيل، وتذكر عهده وأيامه، ثم بعد ذلك كيف أنه مات وبقيت هذه الآثار شاهدة عليه وشاخصة وهو في قبره، فقال هذا البيت: إن الحياة لثوب سوف تخلعه، وكل ثوب إذا ما رث ينخلع. أيها الأحبة الأكارم، هذه الحياة الدنيا متاع الغرور. يقول الله عز وجل في سورة فاطر: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وهكذا العبد أيها الأحبة يعلم أن هذه الدنيا ليست دار مقر، وإنما هي دار ممر إن المؤمن لا يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة بخلاف الكافر الذي يطغى. يقول الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه الدار أيها الأحبة الأكارم التي كما قال الله عز وجل هي ماء أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء. إن الله عز وجل حينما ينزل هذا المطر وهذا القطر على الأرض ويختلط هذا القطر والمطر والغيث بهذه الأرض تهتز الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. انظر يا عبد الله إلى التعبير الدقيق في كلمة هامدة، الأرض جافة لا تتوقف فيه الحركة نهائية، بل هنالك حركة لذرات التراب لكنها هامدة يعني ضعيفة، فإذا ما نزل عليها الماء هذا يحدث، ثم تبدأ جزيئات التراب بالاهتزاز، ثم بعد ذلك يختزن التراب كميات هائلة من الماء في داخله لفترة طويلة، ثم بعد ذلك يودع الله سبحانه وتعالى هذه الأرض وتبدأ هذه الحبوب الموجودة في التراب بامتصاص هذا الماء، وتبدأ بالتمدد أيضا والنمو، وتبدأ عملية الإنبات. وهذا من عظمة القرآن الكريم أنه لخص كل هذه المراحل بثلاث كلمات: اهتزت وربت وأنبتت. الله أكبر. وهنا أيها الأحبة الأكارم الاهتزاز يدل حقيقة على أن الله سبحانه وتعالى جعل ذرات التراب تهتز لدى اختلاطها بماء السماء، وهذا يساعد النبات على النمو. وفي ذلك أيها الأحبة إعجاز علمي هائل يشهد بإعجاز هذا الكتاب العظيم الذي صدق الله عز وجل فيه حينما قال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. فحينما ينزل هذا المطر على الأرض ويختلط بذلك ويهتز هذا النبات ويربو هذا النبات ويحسن، ثم يكمل ويكتسي ويكون بجميل رونقه وكماله، يكون ذلك أيها الأحبة محببا للنفس، تنظر إليه النفس بهذا الزخرف. الزخرف هو عبارة عن كمال حسن الشيء، فتكون هذه الأرض آخذة زخرفها على التشبيه بالعروس إذا لبست الثياب الفاخرة من كل لون وتزينت بجميع الألوان. هنا أيها الأحبة نجد أن الله سبحانه وتعالى قال: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني ظن أهلها أنهم قادرون على هذه الأرض، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يريد أن أهل تلك الأرض قادرون على حصادها وتحصيل ثمراتها، وإن كان بعض أهل العلم كالرازي يقول بأنهم قادرون على النبات الموجود على الأرض، وكذلك ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: الذين زرعوها وغرسوها، يعني ظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها، ويؤكد ذلك بقوله قادرون عليها، يعني قادرون على جذاذها وحصادها. والرأي المناسب والله أعلم هو القول الذي قاله ابن عباس، وهو الذي حكاه الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى، أن إرجاع الضمائر يكون جميعا للأرض، وظن أهلها أنهم قادرون عليها يعني قادرون على هذه الأرض، ومن قدرتهم على هذه الأرض أنهم يقدرون على حصادها وتحصيل ثمراتها. قال الله عز وجل: وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، سبحانه وتعالى، يعني أن الله عز وجل يضرب سبحانه وتعالى هذه المزروعات ببعض العاهات والآفات، بجائحة سماوية أو شيء من دود الأرض الذي يخرب هذه النباتات بعد أن أمنها الزراع واستيقنوا أنها قد أصبحت سليمة، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. لاحظ اللفظ ليلا أو نهارا، يرى بعض المعاصرين مثل الأستاذ مصطفى محمود والشيخ الشعراوي على أن المراد بذلك أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، يعني العذاب من الله عز وجل، تقوم الساعة عليهم ليلا أو نهارا. قالوا بأن الساعة تأتي ليلا أو نهارا، وأنه لا تفسير لذلك إلا أن تكون الأرض كروية نصفها ليل ونصفها نهار، فإذا جاءت الساعة وهي تأتي لحظة كما قال الله عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، فتقوم الساعة ليلا أو نهارا، لأن نصف الأرض تكون فيها ليل ونصف الأرض يكون فيها النهار. والذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أيها الأحبة أن المراد بذلك هو أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، هنا كلمة أو للتخيير أو للإباحة، وهذا إبهام، لأن الشك محال على الله عز وجل كما يقول الإمام المفسر الزركشي رحمه الله، بمعنى أن هذه المزروعات والآفات يأتيها أمر الله عز وجل سبحانه وتعالى، ويأتيها عذاب الله سبحانه وتعالى، ويأتيها أمر الله سبحانه وتعالى بإهلاكها، إما بجائحة بالليل أو بجائحة في النهار وهم غافلون، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه والإمام الرازي. فأتاها أمرنا ليلا أو نهارا هنا أو للتخيير، يعني يمكن أن يأتي هذا الأمر وهذا العذاب في الليل ويمكن أن يأتي في النهار، وليس هذا من قبيل الشك مطلقا لامتناع ذلك واستحالته على الله سبحانه وتعالى. فإذا يا أيها الأحبة الأكارم، نجد أن الله سبحانه وتعالى يحذر الذين تغرهم الحياة الدنيا بهذا المثل العظيم الذي بين الله سبحانه وتعالى أنه يأتي أمره عز وجل ليلا أو نهارا فيجعلها سبحانه وتعالى حصيدا، حصيدة كما قال ابن عباس لا شيء فيها، يعني جعل زرعها كالذي حصد وكأنه لم يحصد. إذن يكون هذا الزرع لا شيء فيه يجعله الله سبحانه وتعالى كالذي حصد وإن كان لم يحصد. وتأمل في هذا المعنى أن الله عز وجل قال كما في سورة الزمر:
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
إن هذا أمر بينه الله سبحانه وتعالى بأن هذه الحياة الدنيا كمثل هذا الزرع الذي أنزل الله سبحانه وتعالى الماء على الأرض فخرج هذا الزرع واختلفت الألوان ثم أصبح هائجا يهيج هذا الزرع، حينما يهيج هذا الزرع بعد نضارته وشبابه يكتهل فتراه مصفرا قد خالطه اليبس ثم يجعله حطاما يعود يابسا ويتحطم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، يعني الذين يتذكرون بهذا ويعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة وأنها ناضرة وأنها حسناء ثم تعود عجوزا شوهاء والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا وبعد ذلك الموت. فالسعيد أيها الأحبة من كان حله بعده إلى خير كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. إن هذا التصوير أيها الأحبة يبعث في قلوبنا الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة، وليس هذا من منطلق ذم الدنيا أو تحريم طيباتها، فالله عز وجل أيها الأحبة أمرنا بأن لا ننسى حظنا من الدنيا، قال الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا، وقال الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، امشوا في هذه الأرض وامشوا في هذه الحياة التي تعيشون فيها وكلوا من رزقه واعلموا أنكم ستعودون إلى الله عز وجل. ويقول الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن أيها الأحبة هو تمثيل وتصوير للزهد في الدنيا، وأن لا نجعل الدنيا هي الأساس، وأن لا نجعل الدنيا هي الأصل، وأن لا نجعل الدنيا هي الأمر الذي لا يمكن لأحد أن يكون عاملا إلا لها. كلا أيها الأحبة، إن هذه الدار التي يكون حالها حصيدا كأن لم تغن بالأمس دار هذا شأنها ما أضحكت وأيم الله إلا وأبكت ولا أفرحت إلا وأحزنت، جميع ما فيها نهاية، قوتها الضعف وشبابها الهرم وحياتها الموت، وجميع ما فيها ظل زائل وعارية مستردة، وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع، وما المرء إلا كالشهاب وضوءه يحول رمادا بعد إذ هو ساطع. دار هذا وصفها ونهايتها، هل يمكن أن يغتر بها عاقل؟ هل يأمنها أو ينتفع بها أو يطمئن إليها من له مسكة من عقل؟ هل يوالي عليها أو يعادي عليها من له مسكة من عقل؟ لا والله أيها الأحبة، هذه الدار تحتاج إلى تذليل، أن نذلل دنيانا لأخرانا، وأن نستعملها فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نتخذ منها مزرعة نجني منها ثمارنا عند الله، ومطية نمتطيها إلى الله سبحانه وتعالى. ومما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذه الأمثال أيها الإخوة أيتها الأخوات التي يضربها الله عز وجل في قرآنه ويعلمنا إياها كواقع نعيشه في حياتنا، إن في هذه الأمثال الإيضاح وإقامة الحجة، حتى نشهد في جميع أعمارنا، نشهد الأرض تزدان ثم تنتهي، ونشهد أيها الأحبة أن هذه الأرض تكون حصيدة لا شيء فيها، كأن لم تغن بالأمس، يعني كأن لم تكن وتعمر بالأمس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ويقول الله عز وجل: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إن المؤمن أيها الأحبة الأكارم لا يمكن أن يكون متكاربا على هذه الدنيا. هذه الدنيا مثالها كما يقول ابن القيم رحمه الله: إناء مملوء عسلا. اسمع يا عبد الله واسمعي يا أمة الله إلى هذا المثال الجميل الذي يعبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في حقيقة هذه الدنيا. هذه الدنيا مثالها مثال إناء مملوء عسلا، رآه الذباب فأقبل نحوه، فبعضه قعد على حافة الإناء وجعل يتناول من العسل حتى أخذ حاجته ثم طار، وبعضهم حمله الشر على أن رمى بنفسه في لجة الإناء ووسطه، فلم يدعه انغماسه فيه أن يتهيأ به إلا قليلا حتى هلك في وسطه، نسأل الله السلام والعافية. هنالك من أخذ الحواف فبدأ يأخذ ما يشاء شيئا يسيرا، يأخذ من الدنيا شيئا يسيرا، هكذا المؤمن. وهنالك من غطس فيها وانغمس فيها وأصبح مبهرا فيها، فبعد ذلك يهلك، عافانا الله وإياكم. ولذلك أخرج الإمام مسلم من حديث جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. هذه النار حينما أوقدها رجل في برية جعلت الفراش تقع فيها، لأن الفراش يسرقها الضوء ويخلبها الضوء، فتظن أن هذا الضوء به نجاتها ثم تحترق، نسأل الله السلامة والعافية، كبعض الكفار وبعض الفجرة يجذبه حال الدنيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذبنا عن هذه الدنيا والانغماس فيها، يقول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم، يعني أنا أدافعكم، أنا أبعدكم، أنا آخذ بكم، أحاول أن أبعدكم عن الدخول والتقحم في هذه النار، وأنتم تفلتون من بين يدي وتقحمون فيها. يعني بعض الناس يفلت من يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يستحين، أريد أن أدخل في هذه النار. لذلك أيها الأحبة الأكارم، ما هو حالنا مع هذه الدنيا؟ أن نعمل لدنيانا كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، أن نعمل لدنيانا لكن لا نعمل فيها إلى النهاية. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. اعمل، العمل الأصل يكون للآخرة، العمل الأصل يكون لهذه الحياة الآخرة. المؤمن حياته في الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. يا عبد الله اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة الكهف:
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
وهذا مثل أيها الأحبة قرآني آخر يعبر الله عز وجل فيه ويصور فيه مثل هذه الحياة الدنيا بهذا المثال القريب جدا من المثال الذي تكلمنا عنه قبل قليل. هذه الحياة الدنيا كما إن أنزله الله عز وجل من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، تذهب به الرياح يمنة ويسرة، هكذا أيها الأحبة. وكان الله عز وجل على كل شيء مقتدرا. وهنا أيها الإخوة استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء. لاحظ قول الله سبحانه وتعالى كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، تعقيب وراءه تعقيب، فما أقصرها من حياة وما أهونها من حياة يا أيها الأحبة الأكارم. هذه هي الحياة الدنيا. ليس المشبه هنا أيها الأحبة به نفس الماء، بل إنما هي الهيئة والكيفية المنتزعة من الجملة، وهي حال النبات المنبت بالماء، يكون أخضرا وارفا جميلا ثم يصير يابسا هشيما تذروه الرياح وتطيره الرياح كأن لم يكن شيئا. قال الله عز وجل وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وبين الله عز وجل أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ثم قال والباقيات الصالحات، وهي الأعمال الصالحة والاستغفار والذكر والدعاء وتلاوة القرآن وجميع الأعمال الصالحة هي التي تكون خيرا لنا عند ربنا سبحانه وتعالى ثوابا وخير أملا، خير في الأمل الذي يتأمله المؤمن حينما يتمنى أن يكون في الجنة. وكذلك أيها الأحبة الأكارم جاء المثل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سورة الحديد مثل آخر ثالث يبين الله سبحانه وتعالى فيه حقارة هذه الدنيا وخيبة هذه الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
وهذا مثل قرآني آخر أيها الأحبة يفسر الله سبحانه وتعالى فيه حالة هذه الحياة الدنيا، ويبين الله سبحانه وتعالى أنما هذه الحياة الدنيا لعب وأنها لهو وأنها زينة وأنها تفاخر وتكاثر، لكن الله عز وجل بين حقيقتها وأوضح حقيقتها وشبهها بأنها الغيث الذي يعجب الكفار نباته. والكفار هنا اختلف العلماء، هل هم الكفار المقصود بهم الزراع الذين يكفرون الأرض ويزرعون الأرض ويغطون الأرض أيها الأحبة، أو أنهم الكفار الذين يكونون ممن لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى؟ فقيل هم الزراع كما قال ابن مسعود، وقيل هم الكفار غير المؤمنين بالله الذين هم أشد إعجابا بزينة الدنيا وحرفها. والذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن الكفار هنا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهذا قول عدد من علماء التفسير رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الكافر يعجبه هذا النبات ويغتر بهذا النبات ويرى كأنه فعل الشيء العظيم بهذا النبات، مع أنه لا يعلم أن هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى. هو الذي هيأ الأسباب، وهو الذي أنزل الأمطار، وهو الذي هيأ الأسباب، وهو الذي حرك هذه التربة والذي جعل هذه الأرض تهتز، ثم بعد ذلك ينبتها الله سبحانه وتعالى بإذنه عز وجل، الكافر يظن ذلك أنه من فعله وأنه بسبب أعماله. والحقيقة أيها الأحبة الأكابر أن الكافر ليس له من وراء ذلك إلا الغرور والإعجاب الذي لا يكون حقيقة منه، بل هو من الله سبحانه وتعالى وحده. أما المؤمن أيها الأحبة، المؤمن إذا رأى هذا الزرع يعجبه ينتقل فكره إلى قدرة موجده سبحانه وتعالى، فيعجب بذلك ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول أبو نواس في النرجس: عيون من لجين شاخصات، على أطرافها ذهب سبيك، على قضب الزبرجد شاهدات، بأن الله ليس له شريك. أما الكافر لا يتخطى فكره عما أحس به، فيستغرق إعجابا بذلك ويرى نفسه وكأنه هو الذي قام بذلك كله، عافانا الله وإياكم. أيها الأحبة في الله، إن هذه الأمثال القرآنية الثلاثة فيها دلالة واضحة على أن المؤمن لا يغتر بهذه الدنيا. وقد صدق والله أحد العلماء وهو الإمام المبجل عابد الحرمين الفضيل بن عياض الذي قال كلمة اكتبوا والله بماء الذهب، حينما قال: اسمع يا عبد الله، لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى، لكان ينبغي أن تؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. إن هذه الدنيا أيها الأحبة بما فيها من شهوات وما فيها من ملذات لا يعلم حقيقتها إلا العبد الموحد لله سبحانه وتعالى، الذي يعلم أنه لا يعطي لهذه الدنيا إلا الشيء القليل، والعمل في الأصل يكون إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، لأن هذه الدنيا سرعان ما يكون فيها من حسرات وتتحول إلى منغصات، فأية متعة فيها دائمة. إنما هذه الدنيا كما يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كلمة عظيمة عن هذه الدنيا نقلها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. اسمع يا عبد الله هذا الكلام الجميل عن الإمام علي بن أبي طالب، يقول: لا تحزن على الدنيا، فإن الدنيا ستة أشياء: مأكول ومشروب، وملبوس ومشموم، ومركوب ومنكوح، فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة وهي النحل، وأكثر شرابها الماء ويستوي فيه جميع الحيوانات، وأفضل ملبوسها الديباج وهو نسج دودة، وأفضل المشموم فيها هو المسك وهو دم فأرة من الغزال، وأفضل المركوب عليها هو الفرس، وعلى الفرس تقتل الرجال وتسيل دماؤهم من فوقها، وأما المنكوح فالنساء، وهو مبال في مبال، يعني من مكان البول، فأي مكان وأية قيمة لهذه الدنيا. ثم قال علي بن أبي طالب: والله إن المرأة لتزين أحسنها وتريد بذلك أقبحها. هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقد فقه فعلا حقيقة هذه الدنيا. أيها الأحبة الأكارم، نحن مع ذلك لا نترك الدنيا ولا نبتعد عن الدنيا، لكننا نعيش حياة وسطا. قال الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. المؤمن ينظر إلى الدنيا نظرة وسطية، وهذه الدنيا نحن قدرنا الله عز وجل لنكون فيها كي نعمل الصالحات حتى ندخل الجنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.